رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر النسائي في الباب الذي قبل هذا إسباغ الوضوء أو الأمر بإسباغ الوضوء، وأورد تحته بعض الأحاديث المتعلقة الدالة على ما ترجم له، عقبه بهذه الترجمة ويقول الفضل في ذلك، يعني الفضل في إسباغ الوضوء، الفضل يعني ما ورد من الفضل أو مما يدل على فضل إسباغ الوضوء وعلى ما فيه من الفضيلة وما فيه من الأجر والثواب. هذا هو المقصود بالترجمة، الفضل في ذلك أي الفضل في إسباغ الوضوء، الاستدلال على فضيلة إسباغ الوضوء، هذا هو المقصود بالترجمة. ورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن إسباغ الوضوء على المكاره وما أضيف إليه من كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، بين أن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، وبين بعد ذلك ذلك أيضا بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فدل على الفضل من جهتين، من جهة أنه ذكر أولا أن هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ثم ختم ذلك بقوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تمهيدا لما يريد أن يبينه لأصحابه، هذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يحصل منه أن يشير قبل ذكر ما يريد أن يذكره بما يلفت النظر إليه وبما يحفز الهمم إليه ولما يجعل النفوس تتطلع إليه: ألا أخبركم بكذا وكذا، فيذكر الفضائل، يذكر شيئا من الفضائل في عمل من الأعمال تجعل السامع يشرئب ويترقب وينتظر ويستعد ويتهيأ لمعرفة هذا الذي يكون بهذا الوصف وبهذا الشأن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إسباغ أولا إسباغ الوضوء وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فيه كذا وكذا، وإنما أتى بشيء فيه استفهام: ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. يعني معناه في استعداد وفي تهيؤ، لأنه ذكر وصفا لهذا الذي سيخبر به، ثم أيضا هم قالوا: بلى، يعني مستعدون ومتهيئون. إذن ما يأتي بعد ذلك يكون مهد له بما يحفز الهمم إليه وبما يجعل النفوس تتطلع إليه وتترقبه وتتشوق إليه، وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام. وقد ويأتي على صيغ مختلفة من ذلك ما فيها ما في مثل هذه الحال، ومن ذلك ما يأتي في بعض الأحاديث: ثلاث من فعلهن أو من حصل ما وجد فيه فله كذا وكذا، مثل قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن هذا ذكر عدد وذكر وصف هذا العدد في شيء يجعل النفوس تترقب إليه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو تمهيد مشتمل على أوصاف تجعل السامع يتشوق ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه وما يبين له. وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ففيه تخليص من ذنوب ورفعة درجات، تخلية وتحلية. تخلية وهو تجاوز ومحو ومغفرة لذنوب، وتحلية وهي رفعة درجات، حط ورفع، إزالة وإتيان بما فيه رفعة وفيما فيه سمو وعلو. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ففيه حط خطايا ومحو خطايا ورفعة درجات. والمحو يمكن أن يكون من صحف الملائكة الذين يكتبون السيئات، لأنهم يكتبون الحسنات والسيئات، فمحو الخطايا مما كتبه الملك الموكل بكتابة السيئات. وليست القضية هي مجرد محو، وإنما مع المحو علو وسمو ورفعة درجة وعلو مكانة. ورفعة الدرجات إنما هي في الجنة، لأن الجنة درجات، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض، فالجنة درجات بعضها فوق بعض، درجات بعضها فوق بعض، فيرفع الله تعالى به الدرجات في الدنيا والآخرة بأن يكون له مكانة في النفوس ومحبة في النفوس، وفي الآخرة رفعة درجات في الجنة وعلو درجات في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، هو فضل إسباغ الوضوء. فضل إسباغ الوضوء يعني ومعه غيره، لأن هذا الفضل للإسباغ ولغيره معه، الذي هو كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الأمور الثلاثة يرفع الله تعالى بها الدرجات ويحط بها الخطايا، ووصفت بأنها الرباط ثلاث مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا، لأن فيه بيان فضل إسباغ الوضوء، ثم أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما كان فيه مشقة، يعني كل إنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء وفي ذلك مشقة عليه، بأن يكون مثلا قد يكون الماء فيه برودة، قد يكون الماء فيه برودة، فتجده يصبر على المشقة وعلى ما تكره النفوس وما يشق عن النفوس لما فيه من رفعة الدرجات عند الله عز وجل. وليس معنى هذا أن الإنسان يلازم الإقدام يعني على ذلك الشيء الذي هو استعمال الماء البارد، وإن أودى به وإن حصل له الضرر من ورائه، فإن الإنسان لا يجلب لنفسه الضرر، ولكن المقصود من ذلك الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة على الإنسان، لا يترتب عليه مضر ولا مرض ولا يترتب عليه هلاك، وإنما فيه مشقة تتحملها النفوس وتصبر عليها في سبيل الله وابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الرفعة وعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره. ثم أيضا يصبر على الوضوء ويقدمه على غيره من أمور الدنيا، له الوضوء والصلاة وما طولب به الإنسان من العبادات، فإنه يقدمها ولا يجعل الدنيا تنافسها أو تحول دونها أو تعوق دونها أو تشغل عنها، بل أمور الآخرة هي المقدمة وهي التي فيها الشغل عن الدنيا، لأن الدنيا والاشتغال بها كل ذلك متاع للحياة الفانية والحياة المنتهية، وأما الطاعات والمحافظة عليها فهي الزاد للحياة الباقية والحياة الدائمة، كما قال الله عز وجل: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والإنسان يصبر على الطاعات وإن شقت على النفوس، وإن كان فيها مشقة يصبر على الطاعات ولو كانت شاقة، لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنار حفت بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره، ومن الأشياء التي فيها مشقة والنفوس لا تميل إليها مثل استعمال البارد، الماء البارد، ومثل الذهاب يعني إلى المسجد في شدة الرمضة وفي شدة الحر وفي شدة البرد وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها مشقة على النفوس، ولكنها تستسهل وتخف عن النفوس لأن فيها محافظة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني مع كون هذا الذي يفعله الإنسان من إسباغ الوضوء فيه مشقة على النفس، من مثل كون الماء يكون باردا، لكن البرودة التي لا يترتب عليها مرض ولا يترتب عليها هلاك، أما إذا كان يترتب عليه مرض ويترتب عليه هلاك فهذا لا يسوق، لا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه وأن يقدم على الشيء الذي فيه مضرة وإلحاق ضرر. أما المشقة فإن التكاليف شاقة، التكاليف شاقة، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني أنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى ابتغاء وجه الله عز وجل وصبر على طاعة الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. والطاعات يصبر عليها، يصبر عليها وإن شقت عن النفوس، والمعاصي يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس، يصبر عنها وإن مالت إليها النفوس وإن اشتهتها النفوس. وهذا هو ما نقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني فيحتاج الأمر فيها إلى صبر عليها، وحفت النار بالشهوات فيحتاج الأمر فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر عنها وإن اشتهتها النفوس ومالت إليها النفوس، إلا أنها تميل إلى شيء فيه لذة ساعة ولكن يعقبها شقاوة ويعقبها حسرة ويعقبها ندامة، فلا يقدم الإنسان على لذة عاجلة تورث خيبة وخسارا وهلاكا ودمارا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. حفت الجنة إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني بأن يكون الإنسان مكانه بعيدا، وكان بنو سلمة من الصحابة في المدينة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينتقلون إلى قرب المسجد، فقال له: إن بلغني ذلك عنكم دياركم تكسبوا أثاركم، دياركم تكسبوا أثاركم، يعني إلزموا دياركم تكسبوا أثاركم، لأن كثرة الخطى إلى المساجد مع الصبر والاحتساب فيه عظيم الدرجات. وكان بعض الصحابة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الحديث صحيح مسلم، أنه كان بيته بعيدا وكان لا تفوته صلاة جماعة، فقيل له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليلة الظلمة، فقال: إني ما أحب أن يكون بيتي قرب المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي خطواتي في ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، أن يكتبها الله لي يحط عني بها خطايا ويرفع ويكتب لي درجات وحسنات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جمع الله لك ذلك كله, قد جمع الله لك ذلك كله. فإذا كثرة الخطى إلى المساجد بكون الإنسان يكون بيته بعيدا ويصبر ويحتسب, هذا من مما يرفعه الله تعالى به درجات ويحط عنه خطيئات. ولهذا جاء في الحديث أنه ما يخطو خطوة إلا ويحطه الله, يحط الله عنه بها خطيئة ويرفعه بها درجة, كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة, وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا يحتمل أن يكون المراد به كونه يبقى في المسجد بأن يصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة الثانية, ويمكن أيضا أن يكون المراد به وإن ذهب من المسجد إلى بيته إلا أن قلبه متعلق بالمسجد, بمعنى أنه إذا ذهب من بيت من المسجد يفكر متى يرجع إليه, وشغله وفي باله أن تعلق قلبه بالمسجد, فهو لا يرجع منه إلا وهو يفكر في الذهاب إليه ويتطلع إلى الرجوع إليه. وهذا هو ما جاء في الحديث في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ورجل قلبه معلق بالمساجد, معلق بالمساجد يعني لا يذهب منه إلا وهو مشدود إليه ومدفوع إليه يتحرى ويترقب الوقت الذي به يرجع إليه إلى المسجد. فيمكن أن يكون يدخل تحته من يصلي الصلاة ثم يجلس يقرأ القرآن حتى تأتي الصلاة الأخرى, لا سيما في الأوقات المتقاربة مثل ما بين العصر والمغرب والمغرب والعشاء, فإن هذه أوقات متقاربة يكون فيها, يمكن أن يكون فيها الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن, أو يكون المعنى أنه يرجع ولكنه إذا رجع هو متعلق في المسجد يفكر متى يرجع إليه, قلبه معلق به, ورجل قلبه معلق بالمساجد, أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه الأعمال الثلاثة التي هي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة, هذه مما يرفع الله تعالى به, مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم أيضا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو الرباط, فذلكم الرباط فذلكم الرباط, والرباط هو المرابطة على الشيء والملازمة له, وهو يطلق على الرباط في سبيل الله وهو مسك الثغور والمداخل التي يدخل منها الكفار والأعداء إلى بلاد المسلمين, الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والإساءة إليهم, فإن البقاء في الثغور والمنافذ والمداخل التي في طريق الكفار وفي يمكن أن يهجم منها العدو, هذا من الرباط في سبيل الله, يسمى رباط في سبيل الله لأن فيه ملازمة, ملازمة في الجهاد في سبيل الله, لأن كونه يجهز في سبيل الله ملازم, بس ذلك المكان الذي يأتي منها الأعداء فهو يحول دونهم ويصدهم عن أن يدخلوا إلى المسلمين وأن يفتكوا بهم ويؤذوهم. فمثله هذا الذي جاء في هذا الحديث من كون الإنسان يلازم المساجد ويحرص عليها ويتعلق قلبه بها وينتظر الصلاة بعد الصلاة, بمعنى أنه يجلس المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها, وكذلك أيضا إذا خرج هو متعلق قلبه بها, وكذلك أيضا يذهب إليها وإن كان مكانه بعيدا ذاهبا آيبا، كل ذلك فيه مشقة عليه، وكل ذلك يكتبه الله عز وجل له ويحط عنه به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكذلك إسباغه الوضوء على المكاره في الشيء الذي يكون عليه مشقة وعليه تعب فإنه يصبر ويحتسب، لكن بشرط ألا يلحق ذلك به ضررا من مرض يحبسه عن الطاعة أو هلاك وموت يترتب على إضراره بنفسه. إذا لم يحصل ذلك وإنما حصل مجرد مشقة فإن الطريق إلى الجنة شاق ويحتاج إلى صبر واحتساب، ويحتاج الطريق إلى الجنة ليس كما يقول كما يقال ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه العناء والمشقة، فيه التكاليف، والتكاليف شاقة، التكاليف شاقة، ولكن من يوفقه الله عز وجل يصبر ويحتسب وإن شقت التكاليف عليه، لأنه يعلم أن العاقبة حميدة ويعلم أن النتيجة طيبة. فإذا فقولوا فذلكم الرباط، يعني هذا هو الذي فيه الملازمة والثبوت على هذا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وهو يشبه الرباط في سبيل الله الذي هو مسك الثغور والوقوف في طريق الأعداء الذين يتحينون الفرص للانقضاض على المسلمين والفتك بهم والقضاء عليهم. أما إسناد الحديث